أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصروا من علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد وعدم الاضطراد، فقالوا إن الاضطراد علامة الحقيقة كما أن عدم الاضطراد علامة المجاز. وقد أشكل الأمر في بيان المراد من هاتين الكلمتين، فذكر بعضهم أن المراد بالاضطراد والاستعمال شايعا وكثيرا بحيث لا ينحصر لمرة أو مرتين، كما أن عدم الاضطراد على خلاف ذلك، ولكن من الظاهر أن حكم الأمثال في جواز الاستعمال وعدم جواز الاستعمال واحد، فإذا صح الاستعمال مرة واحدة صح الاستعمال في جميع الموارد، ولا فرق بين الاستعمال المتكرر وغير المتكرر، فلو كان الاستعمال صحيحا ولو مجازا لصح هذا غير مرتين، فالاستعمال المجازي مضطرد كما أن الاستعمال الحقيقي مضطرد. فكما أن استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس مثلا استعمال حقيقي مضطرد، كذلك استعماله في الرجل الشجاع مجازا هذا أيضا يكون مضطردا كما أن الأول مضطرد. ولأجل ذلك ذكر شيخنا المحقق قدس الله سره من أن المراد بالاضطراد ليس هو كسرة الاستعمال في مقابل عدم الكسرة، بل المراد به أن اللفظ المستعمل في معنى إذا أطلق على فرد بعد الفراغ أن الفرد ليس بمعناه الحقيقي، وإنما هو من باب الإطلاق كإطلاق لفظ الإنسان على زيد مثلا في قولنا زيد إنسان. بعدما كان اللفظ مستعملا في معنى وإطلق على فردين، فإن كان إطلاقه على جميع الأفراد التي هي أمثال هذا الفرد صحيحا وكان هذا الإطلاق مضطردا في مقام الانطباق، كشف ذلك عن أن استعمال اللفظ في المعنى المنطبق على هذا الفرد استعمال حقيقي، فنرى أنه يقال زيد إنسان، عمرو إنسان، بشر إنسان، هذا حجر، ذاك حجر، وهكذا بالنسبة إلى بقية الطبائع ومصادقها، فنرى أن الإطلاق والانطباق على الأفراد مضطرد ولا ينحصر بمورد دون مورد. وأما إذا كان الاستعمال في المعنى وانطباقه على فرد غير مضطرد، باعتبار أن العلائق نوع العلائق لا يكون مضطردا، ففي مثل ذلك نستكشف أن الاستعمال مجازي. فلو رأينا أن كلمة الأسد قد استعملت في معناه وأطلق على زيد باعتبار أنه شجاع من جهة شجاعة زيد، وعدم مبالاته مثلا بالدخول والنوج في موارد الخوف يطلق عليه انه اسد، هذا نرى انه غير مضطرد، اذ لا يطلق لفظ الاسد على كل ما يكون شجاعا في نوعه، حتى مثل النمله مثلا لا يقال انها اسد. فنستكشف من ذلك أن الشجاع ليس بمعنى حقيقي للأسد، وإلا لصح إطلاقه على كل فرد من أفراد هذا الطبيعي. فالمراد بالاضطراد وعدم الاضطراد ليس هو كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال، بل المراد بهما انما هو اضطراد الانتقال وسطح استعمال اللفظ في معنى منطبق على فرد مفردا. اذا كان كذلك كشف ان المعنى حقيقي، واذا لم يكن كذلك كشف انه معنى مجازي. وهذا الذي افاده قدس الله نفسه ايضا لا يمكن المساعده عليه. وذلك فإن انطباق الطبيعي على فرده خارج عن دائرة الاستعمال وأمر قهري عقلي. إذا فرضنا أن اللفظ مستعمل في معنى واستعماله في هذا المعنى صحيح بالنسبة إلى الانطباق، لا يمكن أن لا يكون مفردا. فإن الحمل كما ذكر الله في بحث صحة السلب وعدم صحة السلب، الحمل راجع إلى المعنى وغير راجع إلى اللفظ. الاتحاد بين الوجودين مسهل للحمل الشايع الذي هو محل كلامنا فعلا، يعني حمل الطبيعي على فرده وحمل الكلي على مصداقه. هذا أجنبي عن الاستعمال وصحته وعدم صحته، بل هو ناظر للألهام إلى الاتحاد بين المعنى وفرده المعنى الذي استعمل فيه اللفظ. فإذا فرضنا صحة استعمال لفظ في معنى لا محال ينطبق على جميع افراده، ولا يمكن ان ينطبق على بعض الافراد دون بعضهم، فان الانطباق امر فهري. نعم قد يكون المعنى المستعمل فيه اللفظ مجازا، قد اخذ فيه خصوصيه، بتلك الخصوصيات ينطبق على جملة من الأفراد دون جملة أخرى. مثلا إذا فرضنا أن لفظ الأسد لا يصح استعماله في مفهوم الشجاع على إطلاقه، وإنما يصح استعماله في الشجاع إذا كان بحسب الجسم أيضا كبيرا، فيصح أن يقال الرجل الشجاع. مثلا الرجل الشجاع يمكن استعمال لفظ الأسد في هذا المفهوم باعتبار أنه يشابه الأسد في شجاعته وفي جسمه أيضا، وهكذا بالنسبة إلى الحيوانات الأخرى. ولكن بالنسبة إلى النملة الصغيرة لا يصح استعمال اللفظ في معنى منطبق عليه، فعدم صحة الانطباق من جهة ضيق المعنى، لا أن المعنى شامل له ومع ذلك لا يصح الاستعمال. وبعبارة واضحة، اللفظ إذا صح استعماله في معنى مجازي مرة يصح استعماله فيها أبدا، وبعد ذلك يكون أمر الانطباق خارجا عن دائرة صحة الاستعمال، أمر خارجي. إذا كان المصداق فردا لهذا الكلي لا محال يصح الانطباق ويصح الحمل. كيف يمكن أن يقال إن الحمل يصح في مورد ولا يصح في مورد آخر وليس بمضطرد، مع أن المعنى المستعمل فيه واحد والمفروض أن كل من الفردين مصداق وفرد من هذا المفهوم؟ إذن لا بد من التصرف في المعنى المستعمل فيه، وأن يكون ذلك المعنى معنى ضيقا لا ينطبق على بعض الافراد وينطبق على البعض الاخر، فهذا ايضا لا يعني لا مهزال، بل الصحيح في معنى الافتراض معدنه كما ذكرناه في الدورة السابقة أن المراد بالافتراض صفحة استعمال اللفظ في معنى واحد باعتبار الجمل المختلفة باختلاف الموضوع أو المحمول أو غير الخصوصيات. فإذا رأينا أن لفظا قد استعمل في معنى في جملة، نحتمل أن في هذه الجملة كانت قرينة تدل على أن المراد به هذا المعنى، بقرينة المحمول مثلا أو بقرينة الموضوع أو بقرينة الملابسات، نحتمل هذا المعنى. في جملة ثانية إذا رأينا أن اللفظ أطلق أيضا أريد به هذا المعنى، ولا تشتمل الجملة الثانية على الخصوصيات التي كانت الجملة الأولى مشتملة عليها. فهنا أيضا نحتمل أن الدلالة مستندة إلى قرينة أخرى غير تلك القرينة. في الجملة الثالثة هكذا، الرابعة، الخامسة إذا تكررت بمقدار لا نحتمل أن يكون هذه الدلالات كلها مستندة إلى قرينة، نستكشف بذلك أن الدلالة مستندة إلى الوضع، حيث ذكرنا أن الدلالة ليست بذاتية، فالأمر يدور بين أن تكون من جهة الوضع وأن تكون من جهة القرينة. فإذا خرجنا انتفاء الثاني تعين الأول لا محالة، وهذا المعنى هو أساس فهم المعنى الحقيقي وتمييزه عن المعنى المجازي بالنسبة إلى الأطفال والصبيان وبالنسبة إلى الخارج عن أهل لغتهم. فإذا خرجنا أن الصبي شيئا فشيئا أدرك أن اللفظ المعين يستعمل في معنى معين حتى بالنسبة إلى الأعلام الشخصية، فرأى أن الأخ الأكبر منه مثلا يسمى باسم خاص كلفظ الحسن مثلا، ومرة يقال إن الحسن جاء، ومرة يقال إن الحسن ذهب، ومرة يقال إنه أكل، إنه نام، وهكذا يستعمل هذا اللفظ فيه باختلاف المحمولات وباختلاف الملابسات. فهذا الفعل والسبي من تكرر الاستعمال يقتأ بأن هذا اللفظ موضوع له من دون أن يكون هنا قرينة تعين هذا المعنى ليكون مجازا. وكذلك الخارج عن أهل لغتين، إذا آشر أهل هذه اللغة كالحجمي مثلا ورد البلاد العربية بتماد الأيام والسهور والسنين، يرى أنهم يستعملون لفظا خاصا في معنى مخصوص فيقال التمر مثلا، ويستفيدون منه هذا الثمر الذي ينتجه النخل، فيحتمل أن هذا من جهة القرينة. في مورد ثاني يرى أن هذا اللفظ قد استعمل في هذا المعنى أيضا، ثالثا، رابعا، خامسا، إلى أن يصل الاستعمال إلى حد يجزم فأن الدلالة ليست من جهة القرينة وإنما هي مستندة إلى نفس اللفظ. بل إن هذا يعني الافتراض هو السبب الوحيد لمعرفة المعنى الحقيقي، وليس غيره، بل شيء يدل على ذلك. والوجه في ذلك أن التصريح الواضح فأن اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة هذا إنما يتحقق في عدة موارد من الأوضاع الشخصية أو من الأوضاع النوعية. في المعاني المستحدثة يمكن أن يفرع شخص شيئا جديدا فيسميه اسم خاص ويصرح بأني سميته هذا اللفظ أو أني سميت ولدي بهذا اللفظ يمكن، ولكن بالنسبة إلى أغلب الألفاظ الدارجة في اللغات لا يمكننا تحصيل التسريح من الماضع قطعاً. وصحة السرد وعدم صحة السرد قد تقدم الكلام فيهما أنه ليس شيء منهما دليلا على الحقيقة المصر، وأما التبادر فهو صحيح، ولكن التبادر معلوم للعلم بالوضع كما تقدم. إذا لم يكن علم بالوضع قبل التبادر يستحيل أن يتبادر اللفظ ولو على العلم الإجمالي الإجتهادي. إذن الذي يكون سببا للعلم بالوضع ومعرفة المعنى الحقيقي إنما هو الاضطراد والاستعمال المتكرر في لسان أهل اللغة بمقدار لا نحتمل أن يكون هذا الاستعمال وأن تكون الدلالة ناشئة من ناحية القرينة، بل هي مستندة إلى الوضع إلى محالة. أما المجاز بخلاف ذلك نرى أنه غير مسترد. مثلا في مقام المادح يقال للطفل أو لغير الطفل إنه سبع مثلا، أنت سبع مثلا بمرادف لفظ الأساس. وأما في مقام الحق والتزليل ظلت عمل هذا اللفظ فلا يكون مستردا، فيعلم أنه من جهة القرينة. وهكذا بقية المعاني المجازية، لا يوجد لفظ يستعمل في معنى مجازي ويكون الاستعمال مقترنا بالنسبة إلى جميع المحمولات وجميع ما يذكر في الجملة من الملابسات، لا يكون هذا بمقترد، بل إنما يكون الاستعمال بمناسبة فيصح في جملة ولا يصح في جملة إنسانية. وأما اللفظ الموضوع لمعنى فهذا يصح استعماله في جميع الجملات وفي جميع المناسبات، فمن كثرة الاستعمال والتكرر في هذه الجمل نستخدم أن اللفظ موضوع للمعنى، حيث إن الدلالة إذا لم تكن مستندة إلى القرينة فهي مستندة إلى الوضع إلى محالة، وهذا هو الصحيح. إذن فالصحيح أن الاضطراد علامة الحقيقة كما أن عدم الاضطراد علامة المجاز.